بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن عيسى بن سويرة الترمذي السمرقندي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج حافظ كبير من حفاظ الحديث، وهو من التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الأمهات الست والإمام أحمد. عبد الله بن سعيد الأشج من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا أبو خالد الأحمر، وأبو خالد ثقة وفي حفظه شيء. قال عن داود بن أبي هند، داود فقيه حافظ وهو من أهل البصرة، قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري رحمه الله مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام فزبره، فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع نادية سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط البخاري. فهذا الحديث فيه سبب نزول بعض الآيات في سورة العلق، فإن أبا جهل كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عند الكعبة، وقد مر معنا أنه قال أبو جهل تجعلون محمدا يعفر وجهه بالتراب أمامكم، فوالله إذا جاء لفعلت كذا وكذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فقال القوم هذا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فافعل به ما قلت. فلما تقدم وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة، رجع إلى الخلف، فلم يستطع أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا، ورجع عند أصحابه وعند نادية متغير، قال لقد رأيت فحلا أي بعير فاتح فاه، ورأيت أهوالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الزبانية لو قرب لتخطفته الملائكة وقطعته إربا إربا إربا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قبل عدة حديث مررنا أيضا على حديث فيه أيضا توعد هذا الشقي أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيفعل ويفعل. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل عليهم وقال إنما جئتكم بالذبح أي بالقتل، ثم أخذ كفا من تراب وقال: شاهت الوجوه. فكل من أصابه شيء من هذا التراب كان أو قتل في بدر. أنا صار ممن قتل في بدر، وصرع الذين صرعوا من قادة قريش في بدر. وهذا أيضا فيه أن هذا الشقي فرعون هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو جهل يتهجم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، كان يقول: ألم أنهك عن هذا؟ وهي كما قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أنا لماذا تنهاه وهو يأمر بالتقوى ويأمر بالخير؟ فلماذا ينهاه عن هذه الصلاة؟ وهذا فيه أن صاحب الخير لا يعاتب ولا أيضا ينهى عن خيره لأجل مثلا أشياء موهومة، أو كذلك أيضا فيه أيضا أن المسلم إذا كان يفعل الخير وهو يعلم علم يقين أن هذا خير، لا يضره كلام الناس، لا يضره كلام الناس بل ولا تهديدهم ولا أيضا نهيهم، فيستمر في الخير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فكانوا ينهونه عن الصلاة عند الكعبة، بل في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فقال بعض هؤلاء الذين كانوا عند الكعبة في ناديهم: من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعها على رقبته؟ فذهب أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، فذهب وجاء بسلى جزور ووضعه على النبي عليه الصلاة والسلام، أي على رقبته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فكان ساجدا عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخرجت هذا الأذى منه عليه الصلاة والسلام من رقبته، ثم أقبلت عليهم تسبهم، أنا تسبهم أي تعيبهم وتعيب ما يفعلون. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم، وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك اللهم عليك بعتبة بن أبي شيبة وربيعة بن أبي شيبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، وذكر عقبة بن أبي معيط، وأيضا ذكر سادسا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكانوا صرعى في يوم بدر. أن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا في بدر، وألقوا في قليب بدر، البئر التي القليب هي البئر القديمة، ألقوا فيها. وفي هذا الحديث لما نهى هذا الشقي وفرعون هذه الأمة أبو جهل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال: لم أنهك، حتى كرر ذلك ثلاثا. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته زبره أي أغلظ له بالقول، أغلظ له بالقول وهدده، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، أنا يتبجح بناديه، والمراد بالنادي أي المكان الذي يجتمع فيه هو وأصحابه. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا عندي ناد أكثر من أي أحد، معنى أنك لا تستطيع أن تعمل بي شيء لأني معي ناديا يدافع عني. فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدعو نادية سندعو الزبانية، أنا إذا هدد بنادية فإننا نهدده بالزبانية، وهم الملائكة من شداد الملائكة الذين يأخذون هذا النادي. وأيضا هذا النادي لا يفعل معهم شيئا أو لا يستطيع أن يقاومهم، لهذا قال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. لكن الله عز وجل استجاب لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم، فكانوا صرعى في بدر، في قليب بدر صرعهم الله عز وجل، وقتلوا هؤلاء الذين كانوا في ذلك المكان وفي ذلك النادي، والذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل أيضا بعد ذلك: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فبعد ذلك لم يستطيعوا أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهددهم ويتوعدهم أنه سيقتلهم أنه سيقتلهم، وقريبا يحصل ذلك. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام واستقر في المدينة، حصل بعد ذلك بالسنة الثانية وقعة بدر، فصرع هؤلاء، وجاء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوعدهم. وأيضا في هذا الحديث كما ذكرنا أن المسلم يثبت على دينه مهما حصل من أذى، ومهما حصل من أيضا كذلك توعد وتهديد، فإنه يثبت على ما كان عليه من الحق، فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده، فلا يتضعضع ولا يبتعد. بعض الناس مثلا إذا وجد شيئا من الأذى، بل حتى من أهله، إذا وجد شيئا من أذى أهله وكلامهم مثلا يعيبونه أنه لماذا يلتزم بالسنة، لماذا يفعل كذا ويفعل كذا من الخير، فتجد أنه يترك بسبب أذية أهله أو بسبب أذية بعض الناس، فيترك السنة ويترك ما عليه من الحق بسبب كلام الناس، فهذا خطأ. وربنا جل وعلا يقول: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أنا يجعل هذه الفتنة والأذى الذي يلقيه أو الذي يحصل له من بعض الناس يجعله أو يعظمه، بل أكثر من تعظيمه لعذاب الله، فيترك الخير ويفعل الشر ويفعل الأمور المخالفة لأجل إرضاء الناس، يفعل وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا إثم وحرام، يفعله لأجل الناس، وهذا خطأ. وقد جاء في حديث عائشة، وإن كان فيه انقطاع لكن تدل عليه الأدلة، أن النبي عليه الصلاة قالت في الحديث: من أرضى الناس أو من أرضى الناس من أرضى الناس بسخط الله جل وعلا سخط الله عز وجل عليه، وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عز وجل عليه وأرضى عنه الناس. فلهذا فالمسلم يعامل الله عز وجل ويثبت على الخير مهما حصل ومهما مهما أوذي. فالأذية سنة الأنبياء، أذية هؤلاء سواء كان بالكلام أو حتى بالضرب أو بالتوعد أو بالسجن أو بغير ذلك، فيعلم أنه في طريق أنبياء الله وفي طريق أيضا الصالحين من عباد الله، فيصبر. وكما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال أيضا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلهذا فالصبر والثبات على دين الله عز وجل هو الذي يوصل العبد إلى رضوان الله وإلى جنة الله جل وعلا. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.